وللإفتاء أسرار وللفتوى شرائطها وأهل العلم أقمار دليل الحق للحيرى يقوم عليه أبرار كتاب
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها، ونسأله جل على أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يجمعنا بكم حول فتاوى الرحمة. نتابع بكل أسى وأسف ما يحدث على أرضنا الحبيبة مصر من أمام وزارة الدفاع من تهارج وتهارش واقتتال واشتباك ما بين المصريين. هذه مسألة يندى لها الجبين، هذه مسألة ما كنا نحب أن نراها ولا أن نشاهدها. نحن الذين افتخر العالم كله بثورتنا، وكانت ثورة سلمية تعاون فيها الكل وتطاوع فيها الجميع، وأظهر فيها الكل الحب والاحترام لبعضهم البعض، في مشهد كانت تملأ ميدان التحرير فيه الملايين، ولم يحدث فيما بينهم اختلاف أو تنازع أو تضارب أو تقاتل، وإنما كانوا على قلب رجل واحد. هذا المظهر وللأسف الشديد بين الحين والآخر نرى ما يخرق وما يسيء إليه وما يلوث شرف وسمعة ثورتنا. ثورتنا ثورة سلمية، نحن لا نبغي الاصطدام ولا الاشتباك ولا إراقة الدماء ولا الإكثار من الجرحى والمفقودين، إنما نريد أن يعبر الشعب عن أمانيه وأمانه بصورة سلمية حضارية. ومن ثم فإننا ننادي دائما ونقول بأن حق التظاهر وبأن حق الاعتصام مكفول للجميع بأدب واحترام وسلمية وبعدم تعطيل لمرافق الحياة أو تعد أو تجاوز على المصالح العامة للبلد. نحن نعبر عن آرائنا بسلمية وحضارية، ونؤدي ونوصل صوتنا بما نطالب به بما اتسمت به ثورتنا. ولكن هناك من لا يعجبه هذا المسلك، ومن يبغيها دائما عوجا، ومن يريد لهذه الثورة أن تجهض وأن يندم الناس على الأيام الماضية. فإذا بنا نرى بلطجية وشحاذين ومأجورين وأناس لا علاقة لهم بالثورة من قريب أو من بعيد يدفعون بهؤلاء دفعا إلى الاصطدام والاحتكاك بالثوار المعتصمين الهادئين المسالمين. نحن نطالب المجلس العسكري بأن يحمي الثوار وبأن يمنع هؤلاء البلطجية وهؤلاء الذين يبغونها عوجا من أن يحتكوا بهؤلاء أو يحدثون بحارا من الدماء تؤدي إلى قتل وإلى جرحى على نحو ما نشاهد ونسمع مما يندى له الجبين خجلا. إن حق التظاهر وإن حق الاعتصام مكفول للجميع، وينبغي أن يقرر هذا في إطار من السلمية وعدم التصادم وعدم الاشتباك وإراقة الدماء وما إلى ذلك. في الوقت نفسه ينبغي على المجلس العسكري وعلى الحكومة أن تسمع لمطالب هؤلاء وأن تنصت وتشاهد ما ينادي به هؤلاء من تحقيق عدالة اجتماعية، عدم تزوير في انتخابات، عدم تأخير في تسليم سلطة وما إلى ذلك مما قد يخيف المصريين من الالتفاف على إرادتهم، كما هو مشاهد الاعتراض الشديد والإجماع المنعقد على أن المادة 28 في الإعلان الدستوري والتي تكفل للجنة الانتخابات العليا أن قراراتها فوق الشبهات وأنها لا يحق لأحد أن يصادر عليها أو أن يطعن فيها أو ما إلى ذلك مما يجعل هناك مجالا لإمكانية تزوير الانتخابات. الناس تخاف من هذا وتعلن عدم رضاها عن مثل هذا، بل ويشككون في نزاهة القائمين على أمر لجنة الانتخابات. لماذا لا يسمع المجلس العسكري لمثل هذه النداءات ويجد لمثل هذه الشكوك والريب حلولا، وهم قد تعهدوا بالمحافظة على الثورة وعلى أن تظل حتى تحقق آمالها وطموحات الشعب المصري جميعا. نحن نناشد الجميع، نناشد المجلس العسكري أن يؤدي دوره في حماية المعتصمين والثوار، وأن يدفع هؤلاء البلطجية عن الاحتكاك بهم، وأن يسمع لنداءات ومطالبات هؤلاء فيما هو حق وعدل وفيما هو محقق للمصلحة ومؤد إلى طمأنينة الشعب المصري على سلامة المراحل التالية. في ذات الوقت نتمنى من إخواننا الثوار والمعتصمين أن ينتقلوا إلى ميدان التحرير، هذا هو الرمز، هذا هو الميدان الذي يجمع الكل. أما أن نكون أمام وزارة الدفاع أو ما إلى ذلك، نحن بذلك نعطي فرصة لهؤلاء للاحتكاك بنا. أتمنى أن يسمع الكل حتى تنتهي هذه الفترة الحرجة الحاسمة في حياة أمتنا إلى بر الأمان بانتخاب رئيس حر وإرادة شعبية لا تدخل لتزوير فيها ولا محاولة على التفاف إرادة الشعب بشأنها. نتمنى أن يتم هذا وأن تظل مسألة التعاون بين السلطة التشريعية ممثلة في مجلس الشعب والسلطة التنفيذية ممثلة في حكومة، يكون هناك تناغم وانسجام بينها وبين هذا المجلس وبين المجلس العسكري. نتمنى هذا، ومن يحب بلدنا ويحب مصرنا سيكون بمشيئة الله تبارك وتعالى لبنا في بناء هذه الدولة، يحفظ الله لها له هذا الحق ويثيب عليه، ومن أراد بها تخريبا أو تدميرا فالله من ورائه محيط، ولن يرحمه ربنا في دنيا ولا في أخرى، ولن يرحمه الناس في تاريخه أبدا إذا أراد بهذا البلد شرا. نسأل الله تعالى الهداية للجميع. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي يا أختي.
أيوة يا شيخانا الفاضل.
نعم.
إزاي حضرتك يا شيخانا؟
نحمد الله ونشكره بارك
الله. أنا يعني دعائي بيستجاب إن زي سعادتك كده أو المشايخنا الكبار إن هم في أوقات عصيبة اللي إحنا فيها تطلعوا وتكلموا وتهدوا برضو الناس على اللي بيحصل دون. أنا بس مستاء من أشياء عايزة بس أعرضها على سعادتك.
تفضلي.
دلوقتي يا شيخنا الفاضل لما إحنا بنجل الشيخ حازم أبو إسماعيل وإن كان عنده مظلمة أو كان أدعوا عندهم مظلمة فممكن يعرضوها في أماكن حتى ما تكونش يعني ممكن توقف حال الناس، ممكن هم نفسهم يتزلموا مع بلطجية يخشوا وسطهم ويعملوا أزمات. أولا أنا لما أكون عندي يعني بنات في الجامعة والامتحانات مقبلة وإن تقفل الجامعة وقعدلنا من ساعة ما وقفوا وهم ما بيروحوش الجامعة خوف عليهم من إن هم يجرى لهم حاجة.
صحيح.
الحاجة التانية اللي عايزة أقولها لحضرتك يا شيخنا دلوقتي الاعتصام إيه قدام وزارة الدفاع، وتعلم جيدا إن وزارة الدفاع دي يعني تعتبر أساسي في هيبة الدولة. لما احنا نعمل كده ونتعدى على وزارة الدفاع ان احنا قدام العالم شكلنا ايه لما هيبة دولتنا تنكسر والتعدي على القوات المسلحة؟ احنا بنقول ايه؟ عندنا حدود مكشوفة، عندنا النهاردة عدو بيتربص بينا، عندنا اشياء كتير واعداء في الداخل والخارج. انا ليه اخلي ولادنا دول ولاد شيخنا الجليل ان هم يتحطوا ويبقوا ذريعة لاخرين مفسدين وبلطجية يخشوا بينهم يخربوا في مصر.
صحيح.
انا
صحيح.
لا انا لو عندي حق اقعد في ميدان التحرير اللي نبتت منه الثوره، ما حصلش مصالح الناس.
صحيح. هذا نفس الكلام، بنضم صوتنا الى صوت حضرتك وسندعمه ان شاء الله تبارك وتعالى. وانا شاكر لمداخله حضرتك، وهي بتصب في نفس الكلام الذي كنت اعبر عنه في بدايه كلامي، لكن ان شاء الله مع تواصلكم تفتحون لنا يعني منافذ اخرى ممكن نوجه من خلالها ومن خلال منبرنا هذا دعوات ونصائح لكل من يهمه الامر في هذا الشان. صلاة اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
المفروض يا شيخ ان المشايخ بتقعدنا كنقاضوا الحاكم بتحكيم شرع الله الاول قبل ان يكون الثوره، كانت نمت هذه الفكره وكان اثرها الخلاف الان على قام على تحكيم شرع الله. لكن نحن لم نسمع لكم صوتا قبل الثورة.
تاني معلش معلش يا شيخ، بعد إذن حضرتك تاني ماذا تقول؟ تقول تحكيم الشريعة ماله؟
نحن نحكم بقانون نصراني وإحنا 70 مليون مسلم، لم نسمع لكم صوتا قبل الثورة ولا بعد الثورة. خذلت 6 أبريل وخذلت الشيخ حازم وكسرت.
هم مين اللي خذلوا يعني حدد بالظبط مع بعد اذن حضرتك
بتاعكم الشورى، مجلس شورى العلماء بتاعكم ده
بتاع مين يا عم؟ طيب ماشي 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 حاضر. طيب بالنسبه لمطلب الاخت ان يكون هناك دعاء من المشايخ والعلماء ل يعني الاستغاثه والاستعانه بالله سبحانه وتعالى أن يدفع عنا هذا الأذى الذي نحن فيه، أنا أضم صوتي إلى صوتها وأقول بأنه يجب علينا أن احنا نجأر إلى الله تعالى بالدعاء في صلواتنا، وهناك ما يسمى بقنوت النوازل نسأل الله تبارك وتعالى فيه أن يفرج كربنا وكرب إخواننا في سوريا وكرب إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي كشمير. لابد أن نجأر إلى الله تبارك وتعالى، وربنا وعدنا في كتابه قائلا ادعوني أستجب لكم، وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. عشان كده سيدنا عمر يقول إني لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمتم الدعاء فإن الإجابة معه. فلابد إذن من الدعاء والاستعانة بالله في مثل هذه المواقف الصعبة والشديدة. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم أخو تفضل.
عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟
الحمد لله. تفضل.
ما حكم صلاه الجنازه بتسليمه واحده بس؟
حاضر ماشي.
وفي حلف يمين طلاق ثاني بس كان تحت تاثير يعني زعل وساعة كده ان انا مش عامل حاجه دي ثاني وعملت فيها عملت يعني وقتيها ثاني.
يعني قال ايه يعني؟
نعم
قال ايه يعني؟ ماذا قال؟
هو فتح محل بقاله وقال عليا الصلاه ما انا مطلع خرج تاني تحت تاثير واحد زعله يعني في الوقت
طب خلاص
مع بعض.
خلاص حاضر حاضر. سؤالك سؤالك. على صلاة اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام. انا صباح الدسوقي.
اهلا بيك.
عليكم السلام.
اتفضلي سؤالك.
لو سمحت انا عايز اعرف الخرجه اللي بتطلع للمتوفي بتبقى يعني ورث ولا للزوجه؟
الفلوس اللي تصرف بعد الوفاه يعني.
ايوه.
حاضر ماشي.
ايوه.
خلاص سؤالك وضع. فنقول بانه الدعاء مطلوب والاستعانه بالله سبحانه وتعالى في الصلوات وفي السجود وفي السحر وعقب الصلوات وفي كل وقت من الأوقات ندعو الله عز وجل أن يكشف كرب بلدينا وأن تتجاوز هذه المرحلة الصعبة الشديدة الحاسمة إلى بر الأمان بإذن الله تبارك وتعالى، وتتشكل حكومة متناغمة منسجمة مع المجلس التشريعي مع رئيس دولة. المهم ندعو الله بالفرج، وكما أشرنا أنه يا ريت يكون لنا كما بينا سلمية في ثورتنا، وأصبح الرمز المعبر عن التظاهر والاعتصام ميدان التحرير، وأنت في ميدان التحرير تأتيك القنوات الفضائية وتنقل عنك الجرائد الرسمية وغير الرسمية
ويسمع لك صوتك ويلبى تلبى لك حاجتك. ليس بالضرورة أن ننتقل إلى مكان آخر كوزارة الدفاع لنسمعهم صوتنا، صوتنا مسموع وأن في أي مكان. أما مسألة الاحتكاك خصوصا بوزارة الدفاع وما إلى ذلك، فنحن ننصح كل المعتصمين وكل الثوار أن يعودوا إلى ميدان التحرير، وإذا ما طالبنا نطالب بمطالب فيها شيء من الموضوعية، شيء من الموضوعية. نطالب بتعديل المادة 28 ماشي، نطالب بأن يكون هناك إمكانية الطعن على قرارات لجنة الانتخابات أو حتى تغييرها بالمرة بحيث لا يكون هناك أي شكوك أو ريب حول سين أو صاد من الناس على سبيل المثال. كل هذا، وأن تجري الانتخابات في موعدها، وأن يكون تسليم السلطة للرئيس المنتخب في موعده بدون تأخير أو إمهال، كل هذه مطالب مشروعة تجمع عليها الفئات كلها. وكذلك أيضا عملية أن تكون هناك وزارة، وزارة كما قيل عنها حكومة إنقاذ، الواقع بيقول غير كده، ما بقتش إنقاذ، ده بقت حكومة أزمات، حكومة أزمات تفتعل الأزمات في سبيل أن تجعل الأرض أمام من سيأتي أرض محروقة بالكامل، اشتعال النيران هنا وهناك والإضرابات هنا وهناك وفقدان الأمن هنا وهناك، مسألة تجعل لابد من إعادة نظر، لابد من الاستماع إلى صوت العقل. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الصوت صوت واطي قوي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازيك يا عم الشيخ؟
اتفضل يا
اختي. انا عندي سؤال، ان جوزي كان حلف علي طلاق، ثلاث ايمانة طلاق.
ماذا قال؟
الطلاق الاولاني قال لي عليا تبقي طالق لو روحتي عند اختك تاني، وفي اليمين ده قال ان هو كان فيه نيته طلاق. اليمين الثاني قال لي تبقي طالق لو دخلتي الحاجه دي من غير ما تدفعي فلوسها، وانا نسيت وجبت الحاجه، يعني مش نسيت، انا اشتريت الحاجه دي وجبتها وقلت مش هاخدها لما ادفع فلوسها، وبعدين اللي حصل ان انا خدتها وقلت مش هدخل بيها الشقه الا لما ابعت فلوسها، فنسيت ودخلت بيها البيت. ده اليمين الثاني. ثالث يمين، كنت قاعدة أنا وجوزي فبنتكلم في كتاب بيشرح فيه عن الطلاق، فالمهم فقلت له ده بيشترط إن لازم ما يكونش النية بس إن هو طلاق، لازم يقول لها أنتي، فرد عليا قال لي أنتي وسكتنا، وبعدين فرح تاني بعد ما سكتنا سكت دقيقة كده وبعدين قال لي أنتي، فببص له كده فقال لي طالق. فهل اليمين ده واقع؟ عايز اعرف حكم الشرع في الايمان دي.
طيب حاضر.
شكرا.
هناك هذه المطالب التي اشرنا اليها، ومن بينها ان تكون هناك وزارة متناغمة منسجمة تلبي حاجات الشعب، ويكون بينها وبين المجلس التشريعي تناغم وانسجام، وتكون بالفعل سلطة تنفيذية وليست سلطة معوقة. هذا مطلب، كلها مطالب في يعني تصب في إطار مصلحة البلد وكلنا نتفق عليها. أما يجي واحد يقول لك لابد المجلس العسكري يمشي دلوقتي، ولابد إن احنا نعين مجلس رئاسي في الوقت الحالي وما إلى ذلك، مع إن الانتخابات يعني بدأنا هو خلاص في العدد التنازلي، لم يبقى عليها إلا 20 يوم تقريبا، 21 يوم وهتيجي الانتخابات. فيعني نحاول أن نصبر أنفسنا ونحاول أن يعني نضم جراحنا إلى أن يتم هذا الاستحقاق الهام من استحقاقات الثورة، وهو وجود حكومة مشكلة متناغمة منسجمة مع المجلس التشريعي، وفي الوقت نفسه مع الرئيس المنتخب الذي سيكون صمام أمان إن شاء الله تبارك وتعالى. فنرجو أن تكون المطالب مطالب ممكنة التنفيذ وجديرة بالاهتمام بها، وفي ذات الوقت لا نقبل أن احنا نعمل ودن من طين ودن من عجين واخبطوا راسكم في الحيطة، ما ينفعش الكلام ده. لابد أن نسمع للشعب، ولابد أن يعني نلبي رغبات هذا الشعب طالما كان ذلك في المصلحة. وأسأل الله تعالى أن يعين الآخرين على السداد والصواب. الأخ اللي بيقول أن تحكيم الشريعة كان هو المبتغى وكان هو الأساس والأصل الذي ينبغي أن ننادي به، وإحنا إيه غير كده؟ يعني إحنا إيه قضيتنا؟ إحنا إيه شغلتنا؟ ما هي رسالتنا إلا أننا ننادي بتطبيق الشريعة؟ من يوم أن عرفنا طريق الدعوة من ما يزيد عن 40 سنة ونحن ننادي بتطبيق شرع الله سبحانه وتعالى، لم نمل أن ننادي بهذا على منابر، في صحافة، في قنوات فضائية، في إذاعات مسموعة، كل هذا هو مطلبنا. ولم نمالئ ولم ننافق. الأخ بيقول ما حد سمع صوتكم. الله أعلم، أنت يعني ربما لا تعرفني قبل ذلك أو لا تعرف كثيرين منا. إنما الحمد لله هذه قضيتنا التي لأجلها نعيش والتي لأجلها نموت، قضية تطبيق الشريعة الإسلامية على مستوى الفرد وعلى مستوى المجموع. على مستوى الفرد أنا وإنت مطالبين بتطبيق الشريعة في أنفسنا. أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم على أرضكم. أنت كفرد مطالب أن تقيم شريعة الله في بيتك مع أولادك مع زوجتك في عملك. ولو أننا حرصنا على إقامة شرع الله في ذواتنا وفي مجموع أفرادنا بإذن الله تبارك وتعالى سينظر الله إلينا نظر رحمة، والناس اللي اتسجنت والناس اللي اعتقلت والناس اللي أوقفت والناس اللي هجرت ونفيت بسبب دينها وبسبب مطالبتها بشريعة ربها، الناس دي كلها يعني جهودها كلها تذهب سدى ولا ينظر إليها. ويقول لك انتوا خذلتوا 6 إبريل. مال 6 إبريل ومال الشريعة؟ 6 إبريل لا علاقة لها بالشريعة الإسلامية إطلاقا. فعلشان تحط دي في وتيجي تقول خذلتوا حازم أبو إسماعيل وخذلتوا 6 إبريل وما، يعني أرجو أن احنا نكون موضوعيين في الكلام، ولا داعي لأن نطلق الكلام على عواهنه وبدون ضوابط ونحط كله في سلة واحدة. لكن على كل حال نحن يهمنا، ودي نصيحة أنصح بها نفسي وأنصح بها الجميع من يسمعنا، نحن لا يهمنا الشخص، يهمنا المشروع، يهمنا المبدأ. إذا كان قد وقع ظلم على الشيخ حازم فالله تبارك وتعالى ناصره ويرد إليه حقه، ونحن معه ندعو الله عز وجل على من ظلمه أن يخذله وأن يأخذه أخذ عزيز مقتدر. لكن لا نقف أمام هذه العقبة، فلدينا مشروع نريد أن نحققه، وأمامنا من يقوم به ومن يحمله من أشخاص آخرين خلاف الشيخ حازم، وكلهم نحسبهم على خير. فلنقف وراء من يحمل المشروع، من يرفع الراية، من يقول كلمة الحق بغض النظر عمن هو. أما نحن فلله الحمد والشكر، لم نخذل أحدا ولم نتخلف عن أداء دورنا في نصرة شريعة ربنا تبارك وتعالى، فلأجلها نحيا ولأجلها نموت. ونرجو الله تبارك وتعالى أن يبعثنا يوم مبعثنا ونحن مع أنصار شريعة الله تبارك وتعالى. السلام عليكم.
السلام.
اتفضل يا أخي.
يا فضل الشيخ.
اتفضل.
عندي موضوع كده نبدأ نسألك فيه.
تفضل سؤالك.
دلوقتي يعني دلوقتي امبارح قلت مراتي تحرم عليا لو اختي راحت الشغل.
حكايتكم النهارده كلها طلقات كده؟ طيب ايه تاني؟
بس هو ده اللي حصل.
طيب خلاص اجاوب حضرتك. طيب اخ بيسأل عن حكم صلاة الجنازة بتسليمة واحدة. صلاة الجنازة شأنها كشأن الصلوات الأخرى، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، يعني تبدأ بتكبير وتنتهي بتسليم. والمفروض أو الفرض حتى في الصلاة العادية الصلاة بتاعتنا احنا الظهر او العصر او السنة او الضحى او المفروض او الفرض تسليمة واحدة لها على يمين، والتسليمة الاخرى نافلة على سبيل السنة. يعني لو واحد وهو بيصلي الفرض سلم بس على اليمين فقط، صلاته صحيحة. وبالتالي إذا سلم الإمام في الجنازة أو في أي صلاة تسليمة واحدة الصلاة صحيحة ولا تبطل، ولكن الأولى أن يسلم على اليمين وأن يسلم أيضا على اليسار. ده بالنسبة لحكم التسليم يمينا ويسارا. بالنسبة بيقول أنا تحت تأثير الزعل في شغال بقال أو كده قال علي الطلاق ما أنا كذا. إذا كنت أخي لا تقصد الطلاق، وإنما يعني أن تحمل نفسك على فعل شيء أو على ترك شيء ولم يكن القصد ساعتها الطلاق، فكفر عن يمينك بإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعم أهلك، من أوسط ما تطعم أهلك. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
تفضلك الله يا شيخ. أنا محبة في الله.
أحبكم الله يحفظنا فيه.
بالنسبة يا شيخ في شهر رمضان حلفت حلفان 4 مرات والله على زوجتي، إذا ما روحتيش أنا لخلصك.
طيب حاضر.
فشيخ أردني حكم علي بمبلغ وقدره 60 دينار.
نعم.
فدفعتهم، عايز أعرف مقابل، وبإذن الله عن قريب مروح مصر.
طيب حاضر.
حياك الله يا شيخ.
بارك الله فيك.
السلام.
السؤال بالنسبة للفلوس التي تصرف عقب وفاة المتوفى، ما يسمونه خرجة أو ما يسمونه مكافأة شاملة أو أي شيء، أي شيء بعد وفاة المتوفى يعد تركة توزع على الجميع بأنصبتهم المشروعة. وأضرب لكم قصة بسيطة جدا كمثال. يعني حضر بعض الناس عند رجل يحتضر، وكان فيه مصباح، دنيا ليل مولعين مصباح، فالرجل بيحتضر، فما إن خرجت روحه، ما إن خرجت روحه، حتى قيل واحد من الموجودين قال أطفئوا المصباح فقد أصبح للورثة حق في الدهن، أطفئوا المصباح فقد صار للورثة حق في الدهن، في الزيت بتاع المصباح. فكل ما ترك الميت بنعمل فيه إيه؟ أول شيء بنجهزه بالمعتاد الميسور بدون تكليف وبدون إسراف أو تقتير، وما فيش بقى معزة ومش عارف وإيه ودنيا وصوان وفراشين وأنوار والكلام ده لا، إنما التجهيز بمعنى تكفينه، تغسيله، الصلاة عليه، دفنه، وخلاص بتلقي العزاء في أي مكان وبأي أسلوب، مش لازم بالضرورة الصوانات وكلام اللي بيعملوه الناس ده، ده كل ده لا أساس له. فتجهيزه وتكفينه، ثم سداد ديونه إن كانت عليه ديون، ثم تنفيذ وصاياه إن كانت له وصايا في حدود الثلث لا يزيد عليه، وما تبقى بعد ذلك نوزعه تركة لمستحقيها حسب الموجودين. هنقول مات وترك كذا وكذا وكذا، يبقى ده لي كذا وده لي كذا ودي لي كذا، يبقى بالتالي الخرجة اللي بيقولوا عليها جزء من الميراث شأنه كشأن باقي الأموال التي يتركها المتوفى. بتقول إنه كان فيه كذا طلاق كده، كذا طلاق، مرة منهم قال لها لو ذهبت لأختك ها هتبقى طالق، ونية الطلاق خلاص، ما دام نية الطلاق إذا ذهبت لأختك يبقى الطلاق، لأن نيته كانت الطلاق. المرة الثانية نفس المعنى، هل يقصد الطلاق أم يقصد التهديد؟ يقصد طلاق أم يقصد تهديد؟ فإن كان يقصد تهديد هيكفر عنه، وإن كان يقصد طلاق هتبقى زي الأولانية. النكتة بقى الغريبة شوية الموضوع الثالث ده، الموضوع الثالث ده فكرني بقصة برضو يعني شبيهة بالمعنى ده، إن واحد بيقرأ مع زوجته في كتاب عن أحكام الطلاق، فوجد إنه في طلاق اسمه طلاق سني وطلاق بدعي. في كده الطلاق ينقسم إلى قسمين، طلاق سني وطلاق بدعي. الطلاق السني أن يطلقها مرة واحدة مش ثلاثة، وأن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، لا في حيض ولا في طهر جامعها فيه، أو يطلقها حاملا وقد بان حملها، ده الطلاق السني. أما الطلاق البدعي إن بدل ما يقول واحدة يقول ثلاثة، إن طلقها وهي حائض أو في طهر مسها فيه، ها كل ده بيسمى طلاق بدعي. فراحت الست قالت له الله، هو في طلاق اسمه طلاق سني؟ طب ما تيجي نعمله، تعالى نعمله. فاكرة ان يعني طلاق سني يعني حاجة حلوة جميلة زي ما في سنة تتبع يبقى برضو طلاق سنة نعمله. نفس الحكاية، بتقول بيقروا في كتاب بيشرح الطلاق ولازم يقول لها انت. فصاحبنا انا مش عارف يعني اصف كهذا التصرف ازاي، قال لها انت. قالت له انت في ايه؟ طارق، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. للأسف جدهن جد وهزلهن جد. فلو كان بيهزر ولا كان بيقول انت ولا مش انت، طالما قال لا انت طالق فهذا طلاق محسوب ايضا. فيعني انا انصح في هذا بان انتوا الاثنين تاخدوا بعضكم وتروحوا لجنة الفتوى. انما قلت لك الاولاني وكانت نيته طلاق واقع، والثالث واقع، والوسط ان كان يقصد طلاق فهو طلاق والا فيمين يكفر عنه. معنى اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. اتفضل يا اخي سؤالك.
بقول لحضرتك يا شيخنا الوقت اللي الاحداث اللي بتحصل والناس اللي على عمالة تموت، فين فتاوى المشايخ اللي ننزل ولا منزل؟ وبعدين انا عايز افهم حاجه، المشايخ الدماء ديت يد المشايخ، انا بقول اهوت يد المشايخ مغرده بيها ليه؟ لان المشايخ لما احنا اعتصمنا محدش عبرنا، لا ايه قال لنا ده صح ولا غلط. لو هو غلط ما جوش ليه وخلونا نفضل اعتصام، ولو هو صح سابونا ليه نموت؟ وفين مش طلبوا الشباب ليه ان هو يبقى عدد كبير عن الشباب ده مش هموم؟ ليه اللي احنا فيها؟ هو احنا لسه خايفين من امن الدوله؟ حتى القنوات الاسلاميه مش عايزه تتاجر ربنا فينا ولا تجيب الحدث. احنا في ايه؟ في ايه؟ خلينا نتاج الله عز وجل. والله العظيم والله ان مشايخنا اللي اتحملوا الدماء دي، والله اللي اتحملوا.
ماشي يا اخي ماشي. سؤال بيقول حلف أربع مرات، واحد حلف على مراته قال لا تحرمي علي لو رحت الشغل، تحرمي علي لو رحت الشغل. كلمة تحرمي علي، تحرمي علي، إن كان يقصد بكلمة تحرمي علي الطلاق فهو طلاق، وإن كان يقصد الظهار بمعنى يحرم جماعها فهو ظهار، وإن كان لا يقصد لا ظهار ولا طلاق فهو يمين يكفر عنه بإطعام 10 مساكين، فهو يمين يكفر عنه بإطعام 10 مساكين، يكفر عنه بإطعام 10 مساكين. إن كان لا يقصد لا الطلاق ولا ظهار، لما كلمة كده اتقالت دون نية موجهة إلى هذا أو ذاك. ده بالنسبة لسؤال الأخ. اللي حلف 4 مرات بالله لامراته، حلف بالله ان ما عملتيش كذا هخلصك، ان ما عملتيش كذا حلف بالله لخلصك. الحديث يقول من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. انت حلفت بالله وحلفانك بالله صحيح، ما حلفتش بطلاق ولا حاجه، وهو ده اللي يجب ان يكون من كان حالفا فليحلف بالله. طيب بعد ما حلفت قارنت المساله، ايهما اقرب الى الله؟ ايهما اخير، ان انا امشي اليمين ولا ان انا ارجع فيه؟ لقيت ان الخير ان انا ارجع فيه، فترجع فيه وتكفر عن يمينك. وهكمل مع حضرتك. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
معايا؟
ايوه.
فضيلة الشيخ؟
ايوه نعم.
لو سمحت حضرتك الشيخ، انا عايزه بس اسال حاجه.
نعم. التليفون بيقطع، التليفون بيقطع. اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ايوه اتفضلي.
ممكن انا عندي طفل عمره جي 4 سنين.
نعم.
وبغسل له هدومه لانه فيها بول وتبول.
ايوه.
يجي على الهدوم اللي بصلي بيها، ينفع اصلي بيها؟
بيجي ايه؟ بعد ما بتغسلها ايه المشكله يعني؟
ينفع اصلي بالهدوم بالماء اللي بغسل بها الهدوم؟
انا هوضح لك تعمل ايه. حاضر. طيب فيبقى يا اخي الكريم نرجع للحديث تاني، من حلف على يمين فراى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه. فانت بتكفر عن كل يمين من هذه باطعام عشرة مساكين. قد ايه؟ ربنا قال من اوسط ما تطعمون اهلكم، من اوسط ما حددش. انت تصرف في اليوم كام؟ غدا وعشاء وجبتين، تصرف قد ايه؟ هتقول مثلا يمكن حسبها لك الاخ الكريم اللي انت سالته انها حدود دينار ونص مثلا في اليوم، فضرب لك في 15 في 10 بقى ب 15 دينار، في 4 ايمان يبقوا 60 دينار. ان كان الامر على هذا النحو انت تصرف في اليوم حوالي دينار ونص في غدا وعشاء، ماشي. بتصرف اكثر من كده، تصرف اكثر من كده، يبقى هتشوف متوسط اليوم قد ايه وتضرب في 10، وزي ما يطلع اضرب في 4. اذا كانت 60 تكفي خير، ما كانش زود عليها شويه، ويبقى كده كفرت على يمينك في المكان الذي انت فيه، ولا تكرر ذلك مره اخرى عند عودتك الى مصر. بالنسبه للاخ اللي بيقول ان المشايخ مسؤولين، ويعني اين هم وما الى ذلك، يعني فيما سبق وهذا الكلام، هذا الكلام أظن أن السائل يعرفه وأن آخرين يعرفونه أيضا، إن شيخ حازم بنفسه أوصى أتباعه ومؤيديه بأن يعودوا من الاعتصام من أمام وزارة الدفاع، ومع ذلك لم يسمع له أحد، لم يسمع له أحد. فإذا كان هؤلاء الذين يقولون بأنهم يناصرون الشيخ حازم وأنهم يؤيدونه، صدر من الشيخ حازم بنفسه توجيه ونصح، يا جماعة ارجعوا، ما فيش داعي للاعتصام أمام وزارة الدفاع. ومع ذلك لا، الموضوع خرج عن كونه نصرة لشيء ما الى ان يكون احيانا اتباع للهوى. واحنا اللي احنا بننادي بيه واللي قلته في بدايه الكلام، يا اخواننا نحن مع الاعتصام، نحن مع المظاهرات السلميه، نحن نجد هذا حقا لكم، وننادي المجلس العسكري بان يحافظ على هؤلاء الشباب من ان يتعدى عليهم احد، وبنحمل كل انسان مسؤوليته. لكن في ذات الوقت قلنا يا اخواننا بلاش وزاره الدفاع، اطلعوا روحوا التحرير وعودوا في ميدان التحرير واعتصموا فيه، فهذا هو الرمز الذي يجمعكم وهو الذي تأمنون فيه على أنفسكم. أما في أماكن ضيقة ومن هنا ومن هنا لا تستطيعون حمايتها، يجي بلطجية بتوع الحزب الوطني ولا بتوع الفلول ولا الناس المأجورة اللي تريد أن تسيل الدماء كأنهار في الشوارع، ما يصدقوا يلاقوا أي فرصة زي كده، يوم يبعثوا البلطجية بتاعتهم، خد لك ياد 100 جنيه و200 جنيه وروح ارمي ميليتوف ولا ارمي رصاص ولا اضرب بحجارة وما إلى ذلك. هذا الذي نقوله، ونحن يعني نسأل الله أن يعيننا على أداء هذه الأمانة ونصل ببلدنا إلى بر الأمان، وربنا سبحانه وتعالى يحفظنا ويحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء. الست اللي تسأل عندها طفل 4 سنين وبيبقى فيه بول على ثيابه، فهي بتغسل الملابس دي، قد يتطاير من هذه الملابس على ملابسها هي آثار هذا الغسيل، فهل تصح صلاتها بهذا أم لا تصح؟ إحنا بنقول قبل ما تبدأ الغسيل اللي هو بالصابونة وبالحت والكلام ده كله، حضرتك هتحطيها تحت الحنفية، بحيث إنه أو مثلا لو ما فيش حنفية ميسورة ممكن أجيب صفيحة مية ولا حاجة، أفرد الملابس وأبدأ إيه أزيح عليها كده المية تأخذ النجاسة وتنزل، أزيل عنها النجاسة بإيه؟ بإن أنا أحملها كده وأخلي المية تنزل فتأخذ النجاسة تنزل، وبعد ذلك أبدأ أنا بقى إيه خلاص النجاسة التي كانت موجودة راحت، أبدأ إيه أغسل بقى فيها وأبدأ أحت وأبدأ أجيب صابون وأبدأ أعمل كذا، وأنا آمن مطمئن من أن يصيبني رشاش النجاسة. والمعنى ده برضو بنقوله لسيداتنا وأخواتنا وأمهاتنا في البيوت، لما تيجي تحط الهدوم في الغسالة ما تحطهاش بنجاستها، ما تحطيش المية الثياب وهي مبللة بالنجاسة في داخل الغسالة، الأول حطيها في البانيو أو في وعاء وافتحي على الحنفية بحيث المية تاخدها وتنزل بالنجاسة عنها، وبعدين ادفعي بها إلى الغسالة فتصبح مطهرة إن شاء الله تبارك وتعالى، ويكون دور الغسالة بعد كده تنظفها وإزالة ما قد يكون بها من أوساخ. على كل نتمنى أن يتحمل كل إنسان مسؤوليته، والمسؤولية بين يدي الله تبارك وتعالى آتية لا ريب فيها. ربنا قال وقفوهم إنهم مسؤولون، وقال فوربك لنسألنهم أجمعين، وقال ستكتب شهادتهم ويسألون. فأنت وأنا وكل إنسان مسؤول بين يدي الله مسؤولية كاملة عما يقدم من عمل وما تقترف يداه وما تكتسب من خير أو شر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. مثقال ذرة، كان واحد كده من السلف الصالح يمسك العنبة ويقول كم في هذه العنبة من مثقال ذرة، كم في هذه العنبة من مثقال ذرة، ويقول ربنا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والله لو علم الإنسان أنه سيحاسب بين يدي الله على القليل والكثير، على النقير والقطمير، على كل ما اقترفت يداه وما اكتسبت جوارحه وما نظر إليها بعينه وما نطق به لسانه، إنه هيحاسب. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لو أننا قدرنا الأمر حق التقدير على هذا النحو لفكرنا قبل أن نباشر أي عمل ألف مرة، أنا رايح فين وبعمل العمل ده ليه وبأخطو هذه الخطوات ليه، ويا ترى ربنا هيأجرني ولا هيعاقبني، ربنا بهذا العمل هيرضى عني ولا يسخط علي. كل واحد لازم قبل ما ينطق الكلمة، قبل ما ينظر النظرة، قبل ما يحرك إيديه، قبل ما يخطو بقدميه، يسأل نفسه هو راح فين، هو بيعمل إيه. سيسأل العبد بين يدي الله تبارك وتعالى عن كل صغيرة وكبيرة. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. حتى المرسلين أنفسهم يسألوا، والذين أرسلوا إليهم سيسألون أيضا. لن يستثنى من المسألة أحد. قال عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. طب دي مسؤوليته الشخصية، مسؤوليته عن نفسه، عن عمره، جسده، ماله، علمه، ده مش كده وبس. سيسأل الإنسان عمن ولاه الله أمرهم، سيسأل الله الإنسان عن أولاده، عن زوجته، عن إدارته، عن حكومته، عن سياسته، كل شيء. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ فأنت أمام مسؤولية فردية ومسؤولية جماعية. مسؤولية فردية تتعلق بشخصك، كل امرئ بما كسب رهين، كل نفس بما كسبت رهينة، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى. هتتحاسب، والله هنتحاسب، ثم والله هنتحاسب. لو نسيت ما عملت فلن ينسى الله يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. وفي يوم القيامة، في يوم الحسرة والندامة، سيجد الإنسان من يشهد عليه من كل جانب. تأتي الملائكة، تأتي الملائكة بكتب سجلوا فيها أعمالك، أقوالك، أفعالك، حركاتك، سكناتك. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال تبارك وتعالى: كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كراما إيه؟ كاتبين. يبقى في ناس بتكتب. سيشهدون عليك بين يدي الله عز وجل بما عملت، إن خيرا وإن شرا. أعضاؤك التي مارست بها العمل، جوارحك، ستأتي يوم القيامة وتنطق إن كان خيرا وإن كان شرا. القرآن الكريم يقول: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. يبقى أعضاءك، الأرض اللي أنت واقف عليها، اللي تتحرك فوقها. قرأ النبي عليه الصلاة والسلام يوما قول الله تعالى: يومئذ تحدث أخبارها. قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد بما عمل على ظهرها، تقول: عملت علي كذا وكذا في يوم كذا وكذا. يبقى الملائكة تشهد، الأعضاء تشهد، الأرض التي تعيش عليها تشهد، وفوق هذا، فوق هذا وأكبر من كل هذا، الله سبحانه وتعالى. قل: أي شيء أكبر شهادة؟ قل: الله شهيد بيني وبينكم. وقال ربنا: أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. لو كل واحد حس بهذا المعنى وحاسب نفسه قبل أن يحاسب، ووزن عمله قبل أن يوزن، لاختلفت كثير من المسائل. لكن واحد ماشي في غفلة دي مسؤولية يا أخوانا بين يدي الله سنحاسب عليها، هذا عن نفسي، وأيضا عمن ولاني الله تعالى أمرهم، أولادي، زوجتي، عملي، المال العام، الوظيفة، الرئاسة، أي شيء. هذه مسؤولية جماعية. نحن في سفينة إن نجت نجت بنا جميعا، وإن غرقت غرقت بنا جميعا، فلابد من أن نؤدي دورنا، وبخاصة الناس اللي ربنا مكنهم، الناس اللي بإيديهم مقاليد الأمور، رئيس، وزير، مشير، رئيس وزارة، مدير، وكيل وزارة، الناس دي كلها ربنا يحاسبهم حساب مضاعف، لأن بإيديهم إصلاح الأمور، بيدهم الأمر والنهي. وقد قال الله تعالى في كتابه: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هو ده الإيمان، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وبعدين وصفهم بقى هؤلاء المؤمنين: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فهي مسؤولية إذن بين يدي الله تبارك وتعالى، ينبغي على كل إنسان منا أن يقوم بها وأن يتحمل مسؤوليته فيها. ها، ما نفتكرش أن الأمور هتمشي كده على عواهنها، وإن أعمل اللي أنا عايزه وأمشي على وفق هواي. لا 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 لا، لابد من أن نضع في اعتبارنا أننا محاسبون. ونحن أيها الإخوة الكرام، يعني في يعني مع نهايات الحلقة بنأكد على معنى مع استحقاقات الانتخابات اللي جاية، استحقاقات الانتخابات الرئاسية القادمة. خد بالك إن دي في إطار الكلام اللي بنقوله برضو، دي شهادة، شهادة فلا تكتبها، فلا تكتم الشهادة، ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، فإنه آثم قلبه، فلا يجوز لأحد أن يكتم هذه الشهادة. ده رقم واحد. رقم اثنين، إن الشهادة زيها زي الصلاة، زيها زي أي عمل آخر بتبتغي بوجه الله عز وجل. ربنا قال وأقيموا الصلاة، وقال وأقيموا الشهادة لله، وقال يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. فأنت تتعبد لله بالشهادة التي تدلي بها، والترشيح والانتخاب الذي تعلم عليه. أول شيء إنها شهادة لا يجوز كتمانها، ثانيا أنك تحق بها الحق، وأنك ترفع بها راية لا إله إلا الله، وأنك تمكن بها لدين الله، فأنت تتعبد بها لله عز وجل، تتعبد بها لله. وأقيموا الشهادة لله، وأقيموا الشهادة لله. وقال تعالى: ستكتب شهادتهم ويسألون. ربنا هيسألك انت اخترت ده ليه وما اخترتش ده ليه، حطيت صوتك ده لده ليه وما حطيتوش للتاني ده ليه. ستكتب شهادتهم ويسألون. يبقى اول شيء كتمان الشهادة لا يجوز، ثانيا ان تعتبر بان هذه الشهادة عبادة لله تبارك وتعالى، فلا تؤدي شهادتك إلا في وجهها وعلى وجهتها وبحقها. هذا أمر ثاني. أمر ثالث، أنك لا تجامل ولا تحابي ولا تعطي صوتك حبا في فلان أو لقرابة فلان أو طمعا في أموال تدفع لأجل الأصوات. تبيع صوتك، تبيع دينك، تبيع أمانتك لأجل قروش أو دراهم لا قيمة لها ولو كانت الدنيا بأسرها، هذا أمر لا يجوز، إنما ينبغي أن تعمل لله. لسه بنقرأ الآية: الذين إن مكناهم في الأرض عملوا إيه؟ أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. خليك مع الناس دي، خليك مع الناس اللي هي بتعمل على التوطيد وتثبيت وتدعيم أركان دين الله سبحانه وتعالى. من يقول لك أنا سأرفع راية التوحيد، سأعلي راية الشريعة، سأحمل على عاتقي أمانة أخذ الناس إلى طاعة الله إلى مرضاة الله؟ قضية الشريعة قضية لا نفاصل ولا نجامل، لا نجامل ولا نحابي عليها أحدا. وينبغي ألا ننظر في هذا المقام إلى أشخاص، إنما ننظر إلى مشروع، إلى دستور، إلى برنامج لم يعد شخص مثلا، وإنما هناك رؤية مستقبلية، هناك رؤية لم تكتب فقط على أوراق، وإنما بنيت على دراسات، بنيت على إمكانات، بنيت على رؤى مستقبلية من شأنها أن تجعل مثل هذا المشروع وهذا البرنامج في الإمكان أن ننفذه، وليس مجرد شراء أصوات بكلام يقال هنا أو هناك. هذه ضوابط ينبغي أن نراعيها وساعتها، لن ننظر بقى إلى الأشخاص ونقول طب سين ولا صاد، أنت يعني أنت رجل عاقل وأنت امرأة عاقلة وأنت شاب، بينظر إليك على إنك مستقبل هذه الأمة، انظر إلى البرنامج، انظر إلى المشروع، انظر إلى محاولات إخراج الأمة من الظلمات إلى النور ومن الضلالة إلى الهدى، ومن تجد فيه الصدق، ومن تجد فيه الرسوخ، ومن تجد فيه الثبات، ومن تجد فيه عدم إرضاء شرق أو غرب أو علمانيين أو ليبراليين أو سين أو صاد، وإنما يرضي الله تبارك وتعالى وفقط دون ما سواه، ينبغي عليك أن تضع يدك في يده. فإذا سألك الله تبارك وتعالى لماذا أعطيت صوتك لفلان ولم تعطيه لفلان، كان عندك جواب، وجواب سديد. أيها الإخوة الكرام، نسأل الله عز وجل إن ربنا يعين بلدنا على الخروج من هذا المأزق، هذا المأزق الحرج، وهذه الظروف العصيبة، وهذه الأيام التي صارت يعني في كل يوم تحمل إلينا الجديد والجديد. الذي نتمناه وندعو الله أن يجعله لنا أن تحمل لنا الأيام القادمة أخبارا سارة وبشريات طيبة ومستقبلا زاهرا لهذا البلد الكريم. فمصر بلد فيها خير كتير جدا، بلد فيها خير لا تتخيله، بلد فيها نعم لا ينكر أحد إنها موجودة فيها. لما تسمع سيدنا يوسف يقول اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وكانت مصر في هذا الوقت بالنسبة للمنطقة حولها كلها كانت هي الإغاثة، وكانت هي التموين، وكانت هي في فترة المجاعة التي حدثت أيام سيدنا يوسف. ترجع بعد كده ربنا يحكي عن فرعون وقومه، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك أورثناها قوما آخرين. ولما فرعون نفسه يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ مصر فيها خير كتير جدا، مصر جعلها الله تبارك وتعالى كنانة كأنها جراب فيه السيوف تتكسر على هذه الصخرة. كل على مدار التاريخ كل محاولات التهميش، كل محاولات الاستيلاء، كل محاولات التسخير، المغول والتتار والصليبيين وغيرهم وغيرهم، كل هؤلاء ما قصد مصر أحد بسوء إلا ورد الله تعالى كيده في نحره ورد أسلحته في صدره. وهذا هو ما نتوقعه إن شاء الله تبارك تعالى لبلدنا. وخلال الفترة الماضية كم من المحاولات بذلت من أعداء هذه الثورة الكريمة المباركة لإجهاض الثورة ولمحاولات التشويه والتشويش عليها ومحاولات الثورة المضادة، ولكن بفضل الله تبارك وتعالى خرج المصريون من هذه الأزمات ولله الحمد بصورة أفضل وأحسن. لكن طبعا التيار قوي، الإعلام شغال على آخره، والثورة المضادة شغال على آخرها، ومحاولات تشويه صورة الإسلاميين ودعاة تحقيق العدالة وكذا وكذا كلها تنال التشويه والتشويش من كل جانب. لكن أملنا في الله كبير، أملنا في الله كبير. اللهم مجري السحاب، منزل الكتاب، هازم الأحزاب، حقق لهذا البلد أمنا وأمانا وسخاء ورخاء، ورد كيد أعداء الإسلام في نحورهم ورد أسلحتهم في صدورهم. اللهم وفقنا لذلك واجعلنا أهلا له، إنك مولانا ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وسلام الله تعالى عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار.